بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد، قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. قوله رحمه الله بعد أن بدأ كتابه العظيم بالحمد لله رب العالمين جل وعلا، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وشهادة صدق وشهادة يقين، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والشهادة تتضمن العلم بالمشهود، وتتضمن كذلك الإخبار والإعلام عن ذلك المشهود به. فقوله رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله، فيه هذه المعان، أنه علم وتيقن هذا الأمر وهذه الحقيقة، وكذلك أخبر بها غيره، بل وأعلم بها من يصله ذلك العلم. فمعنى الشهادة كما تقدم يتضمن هذه الأمور كلها. قوله رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لأن الإله، الإله في اللغة بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ويذرك وآلهتك، قال: أي عبادتك، أي عبادتك. فدل ذلك على أن الإله هو المعبود، على أن الإله هو المعبود، لا كما يقوله الجهال وأنصاف العلماء والبعداء عن اللغة وكذلك عن الشرع، من أن لا إله إلا الله معناها لا مخترع إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو ما شابه ذلك من العبارات النائية عن حقيقة هذه الكلمة وهذه الجملة التي هي أعظم كلمة يقولها العبد. لا إله إلا الله أعظم الكلام وأشرف الكلام وأجل الكلام. فأشهد أن لا إله إلا الله إخبار وإعلام بأنه لا إله معبود يستحق العبادة الحقة إلا الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الحق، وما سواه فهو إن عبد فعبادته باطلة. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما سوى الله إن عبد كائنا من كان ذلك الغير، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان صالحا من الصالحين، ولو كان شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك، فإن عبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه، أي يعبدون من دونه، هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، العلي عن أن يعبد سواه، العلي بأنه المستحق وحده لصفات الكمال والجلال، للعظمة والمحبة والإجلال، العلي العظيم، عظيم سبحانه وتعالى في ذاته وعظيم في صفاته، فلا يستحق أحد العبادة سواه سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا كما يقول العلماء توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي، وكما قال العلماء أن التوكيد بعد التوكيد فيه تعظيم لهذا المقام الجليل، وهو توحيد الله جل وعلا وحده، والبعد عن الشرك بالله جل وعلا بكافة أنواعه وألوانه. قال رحمه الله: لا شريك له ربًا معبودًا، ربًا لأنه هو الذي رب العباد، فمدهم خلقهم أوجدهم سبحانه وتعالى من العدم، ثم أمدهم بالأرزاق وأمدهم بما يقومون به ويحصل لهم القوام، فهو الذي رب جميع خلقه جل وعلا بإنعامه وفضله وإحسانه. لا شريك له ربًا، فلا رب سواه، لا خالق سواه، لا مدبر سواه، لا قادر على الإيجاد سواه سبحانه وتعالى، هو الرزاق وحده، وهو الخالق وحده، وهو ملك الملوك جل وعلا، وكل ما سواه فإنه محتاج فقير إلى ربنا جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ربًا معبودًا، أي معبودًا يستحق العبادة، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كذلك إعلام وإخبار وشهادة علم ويقين بأن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله جل وعلا، وإذا كان عبدًا لله جل وعلا فلا يجوز لأحد أن يعبده، لا يجوز لأحد أن يعتقد فيه أنه يستحق شيئًا من العبادة كاستحقاق الله جل وعلا لها، وهو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا علم العبد وتيقن بأنه رسول الله جل وعلا حقًا وصدقًا وجب عليه الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تصديقه فيما أخبر وكذلك امتثال ما أمر به أو نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك هو عبد الله جل وعلا، والله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أشرف المقامات بوصف العبودية، وفي هذه دلالة على أن أعظم وصف يوصف به العبد مع ربه في حق ربه جل وعلا أو عند ربه جل وعلا أن يوصف بالعبد عبد الله. قال الله جل وعلا حينما أخبر بأنه رسول، بأنه يدعو إلى الله وأنه داع إلى الله في مقام الدعوة إلى الله، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه الله جل وعلا بالعبودية. كذلك في مقام الإسراء، وصفه الله جل وعلا بالعبد فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فهو كذلك عبد لله جل وعلا في هذا المقام، في مقام الإسراء، وهو مقام تشريف وإجلال له صلى الله عليه وسلم. ووصفه ربنا تبارك وتعالى كذلك بالعبودية في مقام التحدي، حينما تحدى المشركين بأن يأتوا بسورة مثل القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله، مما نزلنا على عبدنا، فسماه الله جل وعلا عبدا. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى: فأعظم الأوصاف التي يوصف بها الإنسان بأن يوصف عبد، بأنه عبد لله جل وعلا، بأنه عبد لله جل وعلا، أي أنه حقق عبودية، حقق عبودية الله جل وعلا. وأعظم وصف كذلك يوصف به العبد وصف الرسالة، لأن الرسول يشرف بإشراف أو بشرف من أرسله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. فإذا في قوله رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأعظم الأوصاف التي يوصف بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأنه عبد لله جل وعلا، أي حقق عبودية الله جل وعلا، فهو عبد لا يعبد. وهو كذلك رسول الله جل وعلا، أي أنه رسول من الله جل وعلا، فهو رسول يجب علينا الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأشهد أن محمدًا عبد الله عبده ورسوله، الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذه الآية ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في مقدمته إشارة إلى مضمون كتابه، إشارة إلى مضمون كتابه، إذ هذا الوصف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا أو ضرا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم خلق الله جل وعلا، وأقربهم إليه، وأحبهم إليه، وأجلهم إليه سبحانه وتعالى، يقول له ربنا تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومعنى هذا أن المالك للنفع والضر هو من؟ هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لنفسه فضلا عن غيره، فغيره من باب أولى، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومن باب أولى أنه لا يملك لغيره نفعا أو ضرا. فذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذا المقام في المقدمة، هذه أو هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة براعة استهلال، يسميه علماء البلاغة براعة استهلال، إذ أنه استهل كتابه بمقدمة أشار فيها إلى معنى ومضمون الكتاب الذي أراد تأليفه رحمه الله تعالى، من أن كل ما سوى الله جل وعلا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لا يستحق العبادة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ففي الآية المذكورة إشارة إلى مضمون الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا، أي بعد أن ذكر الآية في قول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ثم قال: وكفى بالله شهيدا، أي على هذه الشهادة التي نطق بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يقول: كفى الله، كفى بالله شهيدا على هذا الإقرار، كفى بالله شهيدا على هذا الإقرار وعلى هذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ففيه بيان وحجة على كل من دعا غير الله جل وعلا وادعى أو اعتقد أنه يملك نفعا وضرا من دون الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس عن قول الأفاكين وعن قول الظالمين. قال رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. قوله صلى الله: الصلاة، أحسن معاني الصلاة وما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من أن الصلاة بمعنى الحنو والعطف، بمعنى الحنو والعطف، هذا أحسن معنى وتفسير لمعنى الصلاة، وهو الذي تدور عليه اشتقاقاته وكذلك معاني في جميع المقامات: صلاة الله على رسوله، صلاة الملائكة على رسول الله، صلاة عباد الله، صلاة عباد الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلفظ أو معنى الحنو والعطف يتضمن هذه المعاني. قوله صلى الله عليه وعلى آله، الآل في اللغة يطلق على الأتباع، فأتباع الرجل آله، ويطلق كذلك على الأقارب، فآل الرجل أقاربه، يقال آل فلان، وآل فلان أي أقاربه أنسابه، ويطلق كذلك كما سمعتم على الأتباع، كما قال الله جل وعلا: احشروا آل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون أي أتباع فرعون، فيطلق على الأتباع أيضا. وقوله رحمه الله تعالى هاهنا وعلى آله، فيحتمل أن يراد به المعنى العام، ويحتمل أن يراد به المعنى الخاص، وهو أظهر هاهنا. لماذا أظهر؟ لأنه قال: وأصحابه والتابعين، فدل على أن الآل غير ماذا؟ غير الأصحاب والتابعين. فإذا آله هاهنا أهل بيته، آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هاهنا أهل بيته، وهم أهل بيته، وهم آل علي وآل جعفر وآل نوفل وآل العباس، وكذلك أزواجه من أهله، أزواجه كذلك من أهله. قال: وعلى آله وأصحابه، وأصحابه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. وأصحابه التابعين له في السلامة عن العيوب، أي أنهم تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السلامة عن العيوب، أي أنهم ساروا من حيث الاعتقاد على سير رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سلامة عن العيوب التي تخدش التوحيد وتنقض التوحيد. قال: وتطهير القلوب، كذلك عن أدران الشرك. قال: عن اعتقاد كل شيء يشوب، وقوله عن اعتقاد كل شيء يشوب كذلك فيه معنى من معاني براعة الاستهلال، في معنى من معاني براعة الاستهلال. قال: وبعد كلمة يؤتى بها للفصل بين موضوعين، وها هنا أتي بها للفصل بين المقدمة وللشروع في الموضوع، ومعناها عند سيباويه وجماعة من أهل اللغة أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، لذا يؤتى بعدها بالفاء الرابطة في جواب الشرط. قال: فهذا أي إشارة، قال: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. وقوله فهذا، هذا اسم إشارة، واسم الإشارة إما أن يكون إلى شيء محسوس، وإما أن يكون إلى شيء مراد في الذهن. لذا يقول علماء رحمهم الله تعالى أن قول المصنفين هذا فهذا إن كانت المقدمة كتبت بعد التأليف والتصنيف فتكون هذا الذي هي اسم الإشارة على بابها، أي أنها إشارة حسية، فهذا أي الشيء المحسوس المكتوب. وإن كانت المقدمة كتبت قبل التأليف والتصنيف للكتاب فيكون الإشارة على ما في الذهن، على ما في الذهن، أي شيء سيكتب وسأسطره في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والتطهير من طهر الشيء طهرا وتطهيرا، ومعنى التطهير التنقية من النجاسات، التنقية من الأدناس، التنقية عن كل شيء يشوبه، تنقية الشيء عن كل شيء يشوبه. وقوله تطهير الاعتقاد، تطهير مضاف والاعتقاد مضاف إليه، إذن التطهير مضاف إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. والاعتقاد من عقد الشيء إذا ربطه. ويقال للإنسان، لما يعتقده الإنسان عقيدة، لأنه يعقد القلب عليها، يعقد القلب عليها. والعقيدة قد تكون صحيحة، وهي ما كانت موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون فاسدة إذا كانت مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن تطهير الاعتقاد أي تنقية الاعتقاد وتصفية الاعتقاد عن الشوائب، عن كل ما يشوب ويغير ذلك الاعتقاد الصحيح. قال: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والأدران جمع درن، والدرن هو الوسخ، الدرن هو الوسخ. والإلحاد أصله من لحد، ومادة لحد تدور على معنى الميل عن الشيء والعدول عنه. ويقال لمن مال عن الطريق السوي بأنه ملحد بهذا الاعتبار، فكل من خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده معنى الإلحاد بحسب ما يكون عليه من المخالفة. على أن الملحد صار عرفا يطلق على من كان لا يؤمن بالإلهيات، على من لا يعترف برب الأرض والسماوات يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه ملحد. وإن كان لفظ الإلحاد في اللغة يشمل ويتضمن أعظم أو أوسع من ذلك وأعم. فإذن قوله رحمه الله تعالى: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، أي هذا تنقية هذا الكتاب كتاب من وصفه أنه يطهر الاعتقاد، أي ينقيه عن أوساخ الإلحاد التي مالت بكثير من الناس عن الصراط السوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سار على دربه من أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: وجب علي تأليفه وتضيق علي ترصيفه، أي وجب علي تأليف ذلك الكتاب، لأنها من الواجبات التي تتحتم على العلماء أن يبينوا للناس ما أنزل الله جل وعلا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. قال: وجب علي تأليفه، والتأليف سمي تأليفا لأنه إضافة المسائل المناسبة بعضها إلى بعض. قال: وتضيق علي ترصيفه، ومعنى الترصيف كذلك هي بمعنى الترتيب بضم الجمل والمسائل بعضها كذلك إلى بعض. قال: لما رأيت، لما رأيته، وقوله لما تعليل، تعليل لتأليفي لهذا الكتاب. لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر ها هنا لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.